أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النزاع لفظي. كان الكلام في الباب الرابع في حقيقة البداء. ذكرنا نقطتين. النقطة الأولى في الفارق بين البداء في اللغة والبداء في الاصطلاح، وقلنا إن المراد بالبداء في اللغة هو عبارة عن الظهور بعد الخفاء، وأما البداء في الاصطلاح فهو عبارة عن الإظهار بعد الإخفاء. فالأحرى أن يقال له إبداء. الأدق أن تقول إبداء. الإبداء هو الإظهار بعد الإخفاء. وفرق كبير بين المعنى اللغوي الظهور بعد الخفاء الذي يلزم منه نسبة الجهل إلى من بدا له، وبين البداء بمعنى الإبداء بمعنى الإظهار بعد الإخفاء الذي يستلزم العلم، يعني كان عالما إلا أنه لم يظهر لحكمة. النقطة الثانية، قلنا يوجد فرق بين اللوح المحفوظ وبين لوح المحو والإثبات، بين الأجل المحتوم وبين الأجل المخروم. احنا تكلمنا عن الأجل، اليوم نتكلم عن التقدير، لأن التقدير يشمل الأجل وغير الأجل. نقول يوجد عندنا توقيت مطلق ويوجد عندنا توقيت تقدير مشروط. يقدر إليه هذا يموت إذا لم يتعالج، يموت إذا لم يعمل عملية جراحية، يموت إذا لم يتصدق، يموت إذا لم يساعد المحتاجين. هذا تقدير مشروط، ويوجد تقدير مطلق. فلان يموت بعد 100 سنة مطلقا، تصدق لو ما تصدق، بر والديه أم لا. التقدير المطلق موجود في اللوح المحفوظ، والتقدير المشروط موجود في لوح المحو والإثبات.
تحصيل حاصل بعد.
أيوة تحصيل حاصل.
شو الفرق من المحو والإثبات؟
بارك الله فيك. المحو والإثبات لا ينافي اللوح المحفوظ. يعني أنت يا شيخنا، الله يكتب إليك، الله يكتب إليك، تموت ما نبى نمثل عليك مشكل بعد، واضح ولا؟ انت تعيش 50 سنة، اذا تصدقت وعملت الخير تموت 60 سنة، إذا عمال لا قدر الله غير صالحة عمال طالحة 40 سنة، لكن أنت حدك 70 سنة، بعد ما تزيد عن 70 سنة، صار هذا 70 سنة تقدير ماذا؟ مطلق. تقدير ماذا؟ محتوم، ما تزيد عليه. والله عز وجل في علمه يعلم انت بتوصل 70 وما بتوصل 70. ما صار تنافي بين اللوح المحفوظ وبين لوح المحو والإثبات. واضح ولا؟ يمحو الله ما يشاء، هذا لوح المحو والإثبات، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللي عند الله، هذا هو اللوح المحفوظ. إذن يا أخي النزاع لفظي. علماء السنة حملوا حمل شعواء على علماء الشيعة لأنهم حملوا لفظ البداء على المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي. قد تقول يا أخي إذا هذا المصطلح راح يسبب إلينا مشاكل، خلنا نغيره حتى يفهمونا وما يسوون لنا مشاكل. بدل ما نقول بداء دعنا نقول إبداء، وكفى الله المؤمنين القتال. إن قلت قلنا، هذا من باب المشاكلة. الله عز وجل بعد استخدم ألفاظ هذه بظاهرها يشكل نسبتها إليه، مثلا نسب المكر إليه، الكيد، النسيان، الأسف، الخديعة. تكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. يعني الله إليه مكر، الله عز وجل إليكين، نسوا الله فنسيهم، الله ينسى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني الله يخدع. هذا من باب المشاكلة لتقريب المعنى إلى الإذهان. وبما أن المشاكلة وقعت في هذا اللفظ، لفظ البدع، في كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام، فلا ضير في الاقتصار عليه، كما اقتصرنا على كيد الله ونسيان الله في القرآن الكريم، لأن المشاكلة وقعت فيه. والخلاصة والزبدة، المراد بالبداء وعقيدة البداء عند الإمامية تغيير الإنسان لحاله بالأعمال الصالحة أو الطالحة. هذا اللي يشير إلى القرآن الكريم، قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. نقرأ هذا المقدار. النزاع لفظي. مما تقدم يظهر أن حقيقة البداء وهي تغيير مصير الإنسان بالأعمال الصالحة والطالحة. لو تقول الإنسان ما يغير حاله، مشكل بعد يئس، ما يحتاج يعمل أعمال حسنة. مما لا مناص له لكل مسلم من الاعتقاد به، وإلى هذا أشار الشيخ الصدوق بقوله، لاحظ كلمات الشيخ الصدوق رحمه الله، فمن أقر لله عز وجل بأن له أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق مكانه ما يشاء ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويأمر بما شاء كيف شاء، فقد أقر بالبداء. طبعا ليس المراد هنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يأمر بما يشاء ويفعل ما يشاء وفق القانون الذي وضعه من باب كتب ربكم على نفسه الرحمة، لا بمعنى التشهي. وما عظم الله عز وجل بشيء أفضل من الإقرار بأن له الخالق والأمر والتقديم والتأخير وإثبات ما لم يكن ومحو ما قد كان. يقول في النزاع في الحقيقة ليس إلا في التسمية، وإلا المضمون يقبلونه، السنة يقبلون حقيقة البداء، أن الإنسان يغير مصيره بالأعمال الصالحة أو الطالحة يقبلونه، اللفظ ما يقبلونه. واضح ولا؟ اللفظ البداء ما يقبلونه، يتوهمون منه أن عقيدة تختلف. فالنزاع في الحقيقة ليس إلا في التسمية، يعني في الاسم دون المسمى، في العنوان دون المعنون. ولو عرف المخالف سنة أن تسمية فعل الله سبحانه بالبداء من باب المجاز والتوسع توسعة، هو أساسا بالدقة إبداع وليس بداء، من باب التوسع. لما شهر سيف النقد عليهم، وإن أبى، مو وإن أبي أو وإن أبي، لا، وإن أبى حتى الإطلاق التجوزي، يعني لم يقبل، قال يا أخي أنت ليش تستعمل مجاز وبإمكانك أن تستعمل الحقيقة، ائت بلفظ حقيقي الإبداع ولا تأتي بلفظ تستعمل استعمال مجازي البداء البداء وتستعمله بمعنى الإبداع. إن قلت قلنا هذا موجود في القرآن الكريم، المشاكلة موجودة في القرآن الكريم. وإن أبى حتى الإطلاق التجوزي فعليه أن يتبع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حيث أطلق لفظ البداء عليه سبحانه بهذا المعنى المجازي الذي قلنا بداء بمعنى إبداء. في حديث الأقرع والأبرص والأعمى روى أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ثلاثة من بني في بني إسرائيل أبرص، تعرفون البرص بعد البقع، بقع تكون في الوجه والبدن، وأقرع وأعمى، بعد الأقرع تعرفون بعد، بدا لله عز وجل أن يبتليهم. واضح ولا؟ يعني الله عز وجل ظهر أنه سيبتليهم ثم بعد ذلك ما ابتلاهم، هذا بمعنى الإظهار بعد الإخفاء. واضح ولا؟ نجيب لكم قصة حليوة، ما عليه ما دام نرفع التعب، قصة حليوة وفيها معنى البداء، فيها معنى البداء. يوجد شخص متزوج من امرأة صالحة، هذا عاد القصة حقيقية أو غير حقيقية مو مهم انها حقيقية، المهم تفيدنا، فيها درس أخلاقي وفيها درس في البداء. قالوا له ستعيش 20 سنة، 20 سنة رخاء، و20 سنة بلاء فقر، 10 سنوات عجاف، و10 سنوات سمان، فأيهما تختار أولا، السنوات العجاف أو السنوات السمان؟ أنتم الآن إذا عرضوا عليكم قالوا أنتم بتعيشون 20 سنة، 10 سنوات يابسة و10 سنوات مؤنسة، تختار أيه؟ تريد تتونس 10 سنوات وبعدين 10 سنوات فقر، أو تريد أول شيء تتحمل فقر 10 سنوات وبعدين 10 سنوات تتنعم؟ يلا شو تختارون؟ ها؟ أول الفقر، كلكم تختارون أول الفقر، ما حد أول شيء يختار الغنى؟ زين، في واحد منكم سامع هذه القصة الأولى؟ ها؟ اللي سمعه وقاله فغاشين. ليش اخترت أول الغنى؟
قلت
انت شاهدنا
في الفيديو،
يمكن
يبدو لله
انه عافية عليك، بارك الله فيك. لا لا مضبوط، بارك الله فيك، الله ينورك بعقلك. شاور زوجته قالت لي اختار اول السمان سنوات الخير، الله انعم عليه. قالت له افتح دارك لاطعام الناس، ساعد المحتاجين، لا ترد سائلا. خلال 10 سنوات دار مفتوحة، دار الكرام، دار الخير، يساعد الناس. انتهت 10 سنوات وظل في الخير، سنة سنتين ثلاث ظل في الخير، ما جت سنوات العجاف، ناجى الله عز وجل. انتهت السنوات السمان، سنوات العجاف ما جاء، أجابه الله عز وجل: ليس لست بأكرم مني، أكرمت خلقي 10 سنوات، أنا أكرمك في 10 الباقية. واضح ولا؟ هنا صار بدع. يعني أنت إليك 10 سنوات سمان، إذا لم تتصدق، إذا لم تطعم، إذا لم تكرم. فهذا زوجته فنانة، عارف شلون؟ قالت لي أنت اكرم والله راح يكرم. هكذا عمل الخير. الله يقول لك أنت مو أكرم مني، تكرم خلقي أنا أكرمك. خب وين وصلنا في القراية؟ الملة وين وصل؟ خب بدا لله عز وجل أن يبتليهم، فبأي وجه فسر كلامه صلى الله عليه وآله؟ فبأي وجه فسر كلامه؟ يفسر كلام أوصيائه، يفسر هاي جواب. يعني كيف فسرنا كلام النبي؟ كذلك نفسر كلام أوصياء النبي الأئمة. هذا هو الكلام. الآن النبي يقول هكذا، النبي استخدم البداء في هذه الرواية. لاحظ الرواية: إن 3 في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله. من الذي قال بدا لله؟ النبي. النبي في الرواية، يعني اللي استخدم لفظ البداء النبي مو الأئمة. واضح ولا؟ بدا لله عز وجل أن يبتليهم. يقول الآن الشيخ السبحاني علّه: ماذا يقصد النبي من البداء؟ إذا النبي يقصد من البداء الظهور بعد الخفاء، يعني الله أراد يبتليهم بالبرص والقرع وشنو؟ والعمى. وبعدين شاف إن ما في صلاحا، يبتليهم بالقرع والعمى والبراس. هذا يلزم من نسبة الجهل إلى الله عز وجل. إذن نفسر كلام النبي بالإبداع، يعني الله أراد أن يظهر إلى الناس أنه راح يبتلي هذين 3 بالقرع والعمى والبراس، ثم لم يبتليهم لأنهم قاموا بعمل صالح. فهذا بمعنى الإبداع، الإظهار بعد الإخفاء. إذا فسرنا كلام النبي بهذا التفسير، الإظهار بعد الإخفاء، نفسر كلام الأئمة. أما يا أهل السنة، إذا أنتم تقولون لا، النبي استخدم البداء هنا بمعنى الظهور بعد الخفاء، فهذا مشكل. واضح ولا؟ لذلك يقول لاحظ: فبأي وجه فسر كلامه صلى الله عليه وآله؟ يفسر كلام أوصيائه، يفسر كلام الأئمة عليهم السلام. يعني هذا مثل الإشكال النقضي، إذا تنقضون على الأئمة استخدموا البداء، النبي استخدم البداء. وهذه رواية من عندكم موجودة في صحيح البخاري، وموجودة في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن منه؟ لابن الأثير. يقول: والتسمية من باب المشاكلة، وأنه سبحانه يعبر عن فعل نفسه في مجالات كثيرة بما يعبر به الناس عن فعل أنفسهم. يعني مشاكلة تعبير الناس لأجل المشاكلة الظاهرية. فترى القرآن ينسب إلى الله تعالى المكر والكيد والخديعة والنسيان والأسف، إذ يقول: يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. شنو المكر؟ الإبعاد عن رحمة الله. هذا كلها يحتاج تراجع التفاسير. هكذا يقول: وقد مكروا مكرا، المكر بمعنى التخطيط في الأمور السيئة. ومكرنا مكرا، هني يصير مكر الله أنه لم يخرجهم من الأجواء الفاسدة التي كانوا فيها. استدراج، وليس بمعنى المكر. الله خطط لهم تخطيط سيء لكي يوقعهم. واضح ولا؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وهذا احنا نستخدمه. فلان يحسب أنا ما أعرفه، حسب قص علي قشمرني، أنا هم ساكت خلي حسبني مغفل. هني لما أنا ساكت وحسبني مغفل، وهذا واجد أنا استخدمه يا ناس واجد، إذا تصير في موقع زعامة ورئاسة لازم تصير كذي، لازم الناس يشوفونك كأنك ما تفهم الرير على حلقك كذي، ما تفهم ها؟ ما يدري مسكين ها؟ يجيك واحد يقبل جبهتك وهو سيدك وهو رجال ملعون، لكن انت للمصلحة الاجتماعية ما يصير تصارحه. هو يحسب مقشمرنك لما يجي يقبل جبهتك وهو سيدك ويحضن، يحسب انه حاطنك في الكيس، واضح ولا؟ بس ما يدري ان انت حاطنه في الكيس. لما تمشي الموضوع وياه حاطنه في الكيس، فهني يصير شنو؟ يخدعني وانا خدعته. هني وانا خدعته مو بمعنى مكرت اليه وحفرت اليه، واضح ولا؟ بمعنى ابقيته في وهمه، ابقيته فيما هو عليه من مساوئ، واضح ولا؟ هاي كثيرين مثلا قد مثلا تحضر مجلس، مجلس تعرف هذا جاسوس، وهذا يجي يقبل جبهتك ويحضن قدام الناس ويريد يسوي علاقة، وحسب انت ما تدري، انت ايضا لدفع شره انت هم ساكت. مثل جو الى احد المراجع قالوا له انت في النجف زين ايام صدام وغيره، كيف تعطي فلان من الاخماس؟ قال انا يجب علي ان اعطيه وهو يحرم عليه ان ياخذ، ويحرم عليه لانه جاسوس ما يجوز له ياخذ من سهم الامام، انا يجب علي حتى ادفع عن نفسي ولا يوديني ورا الشمس ويوديني السجن. المهم يلا هذه نكات. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني بابقائهم على ما هم عليه واستدراجهم. نسوا الله فنسيهم فلما آسفونا انتقمنا منهم، إلى غير ذلك من الآيات والموارد. وبذلك تقف على ما ذكره الأشعري في مقالات الإسلاميين كتاب هذا، والبلغمي في تفسيره، والرازي في المحصل، هذه أمهات كتب الأشعرية مطبوعة موجودة، وغيرهم حول البداء لا صلة له بعقيدة الشيعة فيه، ينسبون إلينا أشياء غير صحيحة. فإنهم فسروا البداء لله بظهور ما خفي عليه، يعني بالمعنى اللغوي، والشيعة براء منه، بل البداء عندهم كما عرفت عند الشيعة تغيير التقدير المشترط من الله تعالى بالفعل الصالح والطالح، فلو كان هناك ظهور بعد الخفاء فهو بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى الله تعالى، بل هو الآن بين هذا مصطلح الإبداع ما جبنا موجود في الكتاب، بل هو بالنسبة إليه إلى الله إبداع ما خفية وإظهار ما خفية، هذا الإبداع يعني الإظهار بعد الإخفاء. ولو أطلق عليه البداء من باب التوسع، من باب المجاز والتوسع في الاستعمار وفي الكلمة. اليهود وإنكار النسخ والبداء، سين سؤال، أفتونا مأجورين، سين سؤال، ما الفرق بين النسخ والبداء؟ احنا عندنا آية قرآنية تنسخ آية قرآنية، عندنا آية قرآنية تنسخ آية قرآنية. طبعا عند الشيعة الإمامية، عند الشيعة الإمامية القدر المتيقن آية واحدة منسوخة في القرآن، وهي آية النجوى، آية 12 من سورة المجادلة، نسختها آية 13 من سورة المجادلة. يقول علي عليه السلام آية واحدة في كتاب الله لم أعمل بها إلا أنا، هذه من خصوصيات علي بن أبي طالب. آية النجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا أمر، الأمر يدل على الوجوب، يعني إذا بتتكلمي النبي تناجيه يجب عليك أن تصدق، البخلة ما حضرت يتصدق، بس على ابن أبي طالب تصدق وجنى جنبي المال عديل الروح لهذاك لما طلع 5 ملايين قال ربطوني وروحوا خذوها، ما أتحمل أشوف هالشينونها. وذاك صاحب التجوري منطقة واحد من اللهني تاجر كبير لما شيب نام على الخزنة، جاء واحد قعده يا أبو فلان، قال ها خسارة بروح عنش، خسارة بروح عن هالفلوس. واضح ولا؟ المال عديل الروح ما تصدق. نزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فالله عز وجل بعد رفع هذا الوجوب، فلم يعمل به إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا القدر المتيقن من النسخ. أما عند السنة في واجد هذه آية نسخت هذه آية. الشيعة الإمامية بعضهم يقول آيتين 5 آيات، لكن آية النجوى هذه مسلمة. نرجع لسؤالنا الأصلي، ما الفرق بين النسخ والبداء؟ يلا افتونا مأجورين. بارك الله فيك، طيب الله أنفاسك. لا اليوم شطار الجماعة، بحق وش ندرسكم؟ افتح الباب خلنا نمشي بعد، ليش ندرس؟ النسخ يكون في التشريع والبداء يكون في التكوين. في التشريع عن التشريعات القوانين، يجب عليك مثل ماذا؟ النسخ التشريع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. كان الجماع حرام طول شهر رمضان، هو يعني في النهار وفي الليل، ويروح بالسر ويعمل ما يعمل. الله شاف صعب عليهم، رفع عنهم قالها بس في النهار حرام، بس في النهار الوصال حرام، في الليل مو مشكلة، طوبى لكم وحسن مآب. لذلك قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. هذا نسخ في التشريع، كان حرام صار حلال. واضح ولا؟ هذا نسخ في التشريع يعني في القانون. وأحيانا نسخ في التكوين في الخلق، يعني المفروض يسوي أقرع ما سوى أقرع، يبتليه ببراس ما ابتلى ببراس، هذا نسخ وإلغاء في التكوين في عالم الخلق، عالم كون فيكون. إذن النسخ يكون في أين؟ في التشريع. والبداء يكون في أين؟ في التكوين. الآن نرجع لموطن بحثنا، اليهود في الطرف المقابل للشيعة الإمامية. اليهود قالوا الله عز وجل خلق الناس وقدر مقاديرهم في اللوح وفرغ عن ذلك، بعد أعطى كلمة فرغ عن ذلك، إذا يغير هذا رجوع عن ما أقره، وعلم الله أزلي ما يتغير. إذن ما قدره الله منذ الأزل لا يتغير. واضح ولا؟ إذن عدم البداء هذه من عقائد اليهود. قالوا يد الله مغلولة. كيف يعني يد الله مغلولة؟ يعني مقيدة مو مفتوحة، مقيدة. كيف مقيدة؟ لأنه قيد نفسه بما كتبه مسبقا وبما أقره مسبقا. واضح ولا؟ الله عز وجل كتب المقادير، وبعد أن كتب المقادير غلت يده، قيدت يده. واضح ولا؟ القرآن الكريم رد عليهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بعد اليهود بخلا خلوا الله بخيل مقيد ايده. اذا اتضح ان عدم القول بالبداء من عقائد اليهود، وان عقيدة البداء على الطرف النقيض والمقابل لعقيدة اليهود. إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه في مقابل قول اليهود إن يد الله مغلولة لا تمحو ولا تشاء بعد أن كتبت مسبقا. طبعا الجواب على إشكالهم حتى لا يستحكم إشكالهم، الله كتب شيء في اللوح المحفوظ وكتب شيء في إيه؟ في لوح المحو والإثبات. كتابة الشيء في لوح المحو والإثبات على نحو التعليق، على نحو التقييد والاشتراط، فتخلفه لا يضر. اللي تخلف يضر هو ما يكتب في اللوح المحفوظ. نقرأ المقدام. اليهود وإنكار النسخ والبداء. إن المعروف من عقيدة اليهود أنهم يمنعون النسخ، سواء كان النسخ في التشريع أو النسخ في التكوين وهو البداء. أما النسخ في التشريع فقد استدلوا على امتناعه بوجوه مذكورة في كتب أصول الفقه مع الجواب عنها، لأن هذا بحث في القوانين والتشريعات فيبحث في أصول الفقه. وأما النسخ في التكوين وهو تمكن الإنسان من تغيير مصيره بما يكتسبه من الأعمال بإرادته واختياره، فقد استدلوا على امتناعه بأن قلم التقدير والقضاء، هذا دليلهم، إذا جرى على الأشياء في الأزل، يا أخي إذا جرى على الأشياء في الأزل في أين؟ في اللوح المحفوظ، لا في اللوح، لا في لوح المحو والإثبات. استحال أن تتعلق المشيئة بخلافه. وبعبارة أخرى ذهبوا إلى أن الله قد فرغ من أمر النظام وجف القلم بما كان، فلا يمكن لله سبحانه محو ما أثبت وتغيير ما كتب أولا. يده مقيدة بما كتب أولا، يده مغلولة. وهذا المعنى من النسخ الذي أنكرته اليهود هو بنفسه كما ترى حقيقة البداء بالمعنى الذي تعتقده الشيعة الإمامية كما أرى. فإنكاره من العقائد اليهودية التي تسرت إلى المجتمعات الإسلامية في بعض الفترات، فترة كعب الأحبار إلى آخره، واكتسى ثوب العقيدة الإسلامية، مع أن القرآن الكريم يرد على اليهود في عقيدتهم هذه ويقول يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، ويقول كل يوم هو في شأنه. وقد حكى سبحانه عقيدة اليهود بقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، فهذا القول عنهم يعرب عن عقيدتهم في حق الله سبحانه وأنه مسلوب الإرادة، مغلول اليد تجاه كل ما كتب وقدر، وبالنتيجة عدم قدرته على الإنفاق زيادة على ما قدر وقضى. هذا حتى التجار الآن ما يلتزمون ببيانه وفضلا عن رب العالمين. فرد الله سبحانه عليهم بإبطال تلك العقيدة بقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولأجل ذلك فسر الإمام الصادق عليه السلام الآية بقوله ولكنهم، يعني اليهود، قالوا قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص. فقال الله جل جلاله تكذيبا لقولهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ألم تسمع الله عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومن هنا تعرف أن القول بالبداء من صميم الدين ولوازم التوحيد والاعتقاد بعمومية قدرته سبحانه وأنه من مقاديره وسننه السائدة على حياة الإنسان من غير أن يسلب عن الإنسان الاختيار في تغيير مصيره. فكما أنه سبحانه كل يوم هو في شأن ومشيئته حاكمة على التقدير، وكذلك العبد مختار له أن يغير مصيره ومقدره بحسن فعله ويخرج نفسه من عداد الأشقياء ويدخلها في عداد السعداء كما فعل الحر بن يزيد الرياحي، كما أن له عكس ذلك. فالله سبحانه لم يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، عكس ذلك مثل شبث بن ربعي. شبث بن ربعي كان قاتل في صفين أمير المؤمنين، خرج لقتال الحسين سلام الله عليه. فهو تعالى إنما يغير قدر العبد بتغيير من بحسن عمله أو سوءه، ولا يعد تغيير التقدير الإلهي بحسن الفعل أو سوءه معارضا لتقديره الأول سبحانه، بل هو أيضا جزء من قدره وسننه. التقدير المحتوم والموقوف أخذنا بعد، تقدير محتوم وتقدير موقوف، يعني معلق على شرط، مقيد، مشروط. قد أشرنا سابقا إلى أن التغيير إنما يقع في التغيير في التقدير الموقوف، الموقوف يعني الموقوف على شرطين، المقدر دون المحتوم. وهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان، فنقول إن لله سبحانه تقديرين محتوما وموقوفا، والمراد من المحتوم ما لا يبدل ولا يغير مطلقا أبدا ما يتغير. مثل ماذا؟ وذلك كقضائه سبحانه للشمس والقمر مسيرين إلى أجل معين، بعد ما يتخلفون عن ذلك، أي تقدير محتوم. وللنظام الشمسي عمرا محددا، وتقديره في حق كل إنسان بأنه يموت، لابد يموت، ما في واحد ما يموت. بعدين آخر شيء حتى ملك الموت يموت، ملك الموت يقضي على الإنسان، الملائكة سائر الخلق، بعدين الله يقبض روح ملك الموت. لكن ذيك الحزة يتذوق شلون طعم خروج الروح. زين، وتقديره في حق كل إنسان بأنه يموت، إلى غير ذلك من السنن الثابتة الحاكمة على الكون والإنسان. أخي تعزي بعزاء الله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. والمراد من التقدير الموقوف يعني الأمور المقدرة على وجه التعليق، معلقة على شيء. فقدر أن المريض يموت في وقت كذا إلا إذا تداوى أو أجريت له عملية جراحية أو دعي له وتصدق عنه وغير ذلك من التقادير التي تغير بإيجاد الأسباب المادية وغيرها، غير الأسباب المادية المعنوية التي هي أيضا من مقدراته سبحانه. الدعاء، والله سبحانه يعلم في الأزل كلا التقديرين المحتوم والموقوف، وما يتوقف عليه الموقوف. وإليك بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام حول هذين التقديرين. لاحظ هذه الروايات التي عليها مسح من النور. سئل أبو جعفر الباقر عليه السلام عن ليلة القدر فقال تنزل فيها الملائكة والكتبة. ليلة القدر مبدأ سنة العرفاء، الواصلين عندهم السنة تبدأ من ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليلة الغنائم فيها مقدرات السنة. فقال تنزل فيها الملائكة والكتبة اللي يكتبون الآجال والأرزاق والأعمار إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة إلى أن قال، رواية طويلة، وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيئة، مشيئة الله عز وجل، يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وهو قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. الرواية الثانية، روى الفضيل سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة، يعني قطعا تأتي وتجيء، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. الرواية الثالثة، وفي حديث قال الرضا عليه السلام لسليمان المروزي يا سليمان إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله تبارك وتعالى يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء. ثم إن القرآن الكريم ذكر الأجل بوجهين، على وجه الإطلاق وبوصف كونه مسمى. فقال، لاحظ الآن يعني ماذا على وجه الإطلاق، يلا لاحظ الآية، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وأجل مسمى، قيد الأجل بقيد مسمى. إذن الثاني وأجل مسمى، هذا أجل مقيد، مقيد بأنه مسمى، لكن إلا قبله ثم قضى أجلا يعني مطلق ما قيد هذا الأجل، ما قيد هذا الأجل بقيدين هنا. ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده قضى أجلا، هذا الأجل المطلق يراد به الأجل المخروم. واضح ولا؟ المشروط المعلق على شيء المقيد بشيء، وأجل مسمى عنده يراد به الأجل المحتوم. قال فجعل للإنسان أجلين مطلقا ومسمى، الأجل المطلق قوله أجلان، والثاني مسمى قيد بالتسمية أجل مسمى. واضح العبارة أو لا؟ ويا يا جماعة لو لا. يقول والمقصود من الأجل المسمى هو التقدير المحتوم القطعي، ومن الأجل المطلق يعني الذي لم يردف بقيدين أجلان ما قيده، المقصود بقى التقدير الموقوف يعني التقدير المعلق على شرطين المشروط بشرطين. قال العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، درس الميزان في كم سنة صاحب الميزان؟ الميزان كم جلد كم جوز؟ 20. صاحب الميزان درس التفسير كم سنة؟ 19 سنة. في 19 سنة كتاب الميزان 20 مجلد، مع أنه صاحب الميزان جاء من تبريز وكاتب التفسير كاتب له في مجلدين، لما درسه صار 20 مجلد. خب فجعل للإنسان أجلا مطلقا ومسمى. قال العلامة الطباطبائي إن الأجل أجلان، الأجل على إبهامه وهذا الأجل المخروم، والأجل المسمى عند الله تعالى وهو الأجل المحتوم، وهذا هو الذي لا يقع فيه تغيير لمكان تقييده بقوله عنده الله. لاحظ التفاتة صاحب يقول لماذا ما يتغير؟ قال وأجل مسمى عنده، لأن ذا الأجل عند الله. واضح لما خلى عند الملائكة عنده في لوحه المحفوظ ما يتغير. واضح هذا لمكان تقييده، يعني يقول استظهرنا أنه لا يتغير لأن القرآن قيده بأن الأجل عند الله وما عند الله باقين. هذا تفسير القرآن بالقرآن، منهج صاحب الميزان حتى نفهم القرآن نجمع الآيات. واضح ولا؟ الآية تقول وأجل مسمى عنده، خلنا نجيب آية ثانية فيها عنده، وما عند الله باقي، إلا عند الله يبقى يعني ثابت، وهذا الأجل عنده يعني هذا الأجل ثابت وباقي. شلون الاستظهار؟ قالوا هذا هو الذي لا، هذا يعني الأجل المسمى لا يقع فيه تغيير لمكان يعني بسبب تقييده بقوله عنده، وقد قال تعالى وما عند الله باق، وهو الأجل المحتوم الذي لا يتغير ولا يتبدل. قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فنسبة الأجل المسمى إلى الأجل غير المسمى نسبة المطلق المنجز إلى المشروط المعلق. هذه اصطلاحات أصولية. التكليف المنجز يعني التكليف الذي يدخل في الذمة، التكليف الذي يدخل في العهدة. مثل ماذا؟ أنت صارت عندك استطاعة، نقول وجب عليك الحج، فنقول الاستطاعة نجزت وجوب الحج، يعني أدخلت وجوب الحج في ذمتك في عهدتك. واضح ولا؟ وفي بعد تكليف مطلق مو مقيد، شوف الحاج مقيد، مقيد بماذا؟ بحصول الاستطاعة. واضح ولا؟ لكن وجوب الصلاة مطلق مطلق منجز يدخل في ذمتك. قال نسبة المطلق المنجز إلى المشروط المعلق. واضح عندنا واجب مشروط. واضح ولا؟ إذا استطعت فحج، صار الحج واجب مشروط معلق على حصول استطاع. طبعا هنا نسبة المطلق المنجز ليس المراد يعني من المنجز هنا التنجيز الأصولي الدخول في دخول التكليف في الذمة، يريد أن يقول نسبة المطلق المنجز يعني المطلق الفعلي، المراد هنا الفعلية إلى المشروط المعلق. فمن الممكن أن يتخلف المشروط المعلق وهو في مثالنا وجوب الحج عن التحقق بعد ما يجب ولا يتحقق وجوب الحج لعدم تحقق شرطه، لعدم تحقق الاستطاعة الذي علق عليه، الذي علق المشروط على هذا الشرط، علق وجوب الحاج على الاستطاعة. العبارة واضحة ولا؟ والمطلب واضح، بس ساعات احنا بكلماتنا واصطلاحاتنا نعقد الشيء. بخلاف المطلق المنجز، المراد المنجز هنا يعني الفعلي، يعني غير مقيد بشرط، فعلي، فإنه لا سبيل إلى عدم تحققه البتة، يعني قطعا طبعا لا مجال إلى عدم تحققه لأنه فعل غير مقيد بشرطه. والتدبر في الآيات يفيد أن الأجل المسمى هو الذي وضع في أم الكتاب، والأجل غير المسمى وغير المسمى من الأجل هو المكتوب فيما نسميه بلوح المحو والإثبات. هذا تمام الكلام في أصلين. يا شنو نقول؟ لا مو يا ناس فاسمعوني، هذه أصول ديني، أولها التوحيد وعنه لا أحيد. هذا يوم احنا أطفال في المسجد كانوا يعطوننا، صحيح، فرغنا من التوحيد والعدل بقي الأصل الثالث النبوة. الباب الخامس في النبوة العامة في مقابل النبوة الخاصة. من مراد بالنبوة الخاصة؟ الإمامة، لأن الإمامة شنو؟ امتداد للنبوة، رحمة الله على الوائلين. بين النبوة والإمامة معقد يثريه حيدرة وينجب أحمد. الباب الخامس النبوة العامة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.